فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبابي، مما صار يقينا مستقرا في أفئدة كل ذي فطرة سوية أن الخالق للحياة والأحياء هو الله، إذ أنه يستحيل على البشر جميعا، عربهم وعجمهم، شرقهم وغربهم، أن يوجدوا جدار الخلية الحية في الإنسان والحيوان والنبات، فلا موجد لها ولا باعث لها من العدم إلا الله الذي لا إله إلا هو، وأن الرازق للخليقة فيما تأكله وتشربه وتقيم به أود حياتها ووجودها، لا أحد يستطيع أن يدعي أن في مقدوره أن يخلق قطرة ماء أو حبة قمح أو حبة شعيرة. الخالق للأرزاق هو الله الذي لا إله إلا هو، المدبر لملكوت السماوات والأرض في مجراته وشموسه وأقماره، هذا الملكوت الرحب الذي لا يشكل وجودنا فيه على هذه الأرض إلا نقطة صغيرة في ملكوت الله، ما يدبر هذا الكون تدبيرا دقيقا في مساراته ومجراته وشموسه وأقماره إلا الله الذي لا إله إلا هو. وهذه النعم التي يعيش الناس تحت ظلها يتفيؤون نعمتها، أعظم منها نعمة كبرى اسمها نعمة الهداية، نعمة الدلالة على الله، نعمة أن تعلم يا عبد الله من أجل ماذا خلقت، وما هي أصولك وجذورك، وما هي نهايتك، وأين مسارك. تلك هي النعمة العظيمة التي هي نعمة الدلالة على الله ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه ومآله، وماذا عليه أن يفعل في هذه المرحلة القصيرة من وجوده، لأن مرحلة الحياة بالنسبة لنا أيها الأحبة ما هي إلا مرحلة من مراحل مسارنا إلى الله، فقد كنا في مرحلة سابقة، كنا موجودين في صلب آبائنا وأجدادنا، ولنا زمن قد قدره الله أن نخرج فيه إلى هذه الحياة. هذا المعنى دعوني أقربه لكم في قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن جاءه أعرابي وقال: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت ولدا أسود وأنا وأمه أبيض، فكيف كان ذلك؟ قال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: كيف هي؟ قال: لونها كذا. قال: هل فيها ورقاء؟ هل فيها مختلفة؟ قال: نعم، وأنا الذي لقحتها. قال: فمن أين هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: نزعه عرق من أجدادك السابقين. فنحن موجودون، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة الرحمة في بطون أمهاتنا، لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا، الذي كان يطعمنا ويسقينا ويرعانا ويكوننا ويخرجنا في أفضل صورة وفي أحسن تقويم هو الله. خلقك فسواك فعدلك ثم السبيل، خلقه فعدله ثم بعد ذلك يسر له السبيل فخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا، ثم تنتهي دنيانا ونبدأ مرحلة أخرى اسمها مرحلة البرزخ، وقد يعيش الناس فيها سنين طويلة، منهم من هو سعيد نقي يحميه الله ويحفظه في جنته، ومنهم الشقي البعيد عن الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه المرحلة البسيطة هي مرحلة حياتنا. الله عز وجل بصرنا بذلك فأعطانا مجموعة من المنح، وهذا أمر يجب أن يعلمه كل مسلم. أعطانا مجموعة من المنح، من العطايا، من الهبات، من القواعد التي نبني عليها تصورنا وعقيدتنا في مسارنا إلى الله. أول واحدة حتى لا أطيل عليكم: الله خلقنا في الأصل ونحن مفطورون على الإيمان. نحن مؤمنون، أنت مؤمن. خلق الله كل إنسان من بني آدم فطرة الله التي فطر الناس عليها: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة. ثم منحك الله عقلا أمرك به أن تتأمل في النتيجة لتدلك النتيجة على المقدمة. لابد أن تستخدم عقلك. يوم أن ترى مظاهر الرحمة تعلم أن وراءها رحيم، يوم أن ترى مظاهر القدرة تعلم أن وراءها قادر، يوم أن ترى مظاهر الحكمة تعلم أن وراء حكيم، وهكذا في كل شأن من شؤون حياتك. ثم لم يكتف الله بذلك، بل أرسل الله إلى أهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بدأت الرسالات منذ أن وجد أول إنسان على وجه الأرض وهو أبونا آدم، بصره الله عز وجل بكيفية تسيير حياته في عقيدته، في عبادته، في تسيير شؤون حياته، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه كيف يعيش، كيف يعبد ربه، كيف يقيم حياته، علمه عز وجل. ومضت قافلة الرسالات تسير مع البشر إلى أن بعث سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما من رسول أرسله الله إلا ومنحه كتابا، هذا الكتاب يتضمن العقيدة والشريعة، وإن شئت فقل عالم الغيب وعالم الشهادة. جاء حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله الكتاب. ما هو الكتاب؟ القرآن والسنة. وأعطى الله كل واحد من رسله برهان للدليل على صدقه، وكان ذلكم البرهان برهان يتناسب مع ما تفوقت فيه العقول في ذلك الزمان. في زمن إبراهيم كانت المادة والطغيان، فأعطى الله إبراهيم أن خرج من النار سويا سليما، والأصل في النار أن تحرق. جاء عهد موسى وكانت السحر هو القيمة العالية، فأعطى الله موسى العصا التي جعلت أول من آمن به هم السحرة. جاء عيسى وكانت بدايات الطب قد بدأت، فأعطى الله إبراء الأكمه الأبرص. جاء نبينا عليه الصلاة والسلام فمنحه الله أنواعا من الإعجاز والبراهين: الإعجاز البياني، الإعجاز التشريعي، تشريعي تنظيم شؤون الحياة في كل شأن من شؤونها: اقتصاد واجتماع وقيم وأخلاق ومثل وعلاقات وكيف وحقوق وواجبات. الله الذي صاغها لنا، الله الذي صاغها لنا وليست عقول البشر، الله الذي بينها لنا. ثم إعجاز في الهداية، وأخيرا جاء الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. والإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو برهان مهم في هذا الزمان، على اعتبار أن الزمن هذا هو زمن العلم. ولهذا ادخر الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الحقائق اليقينية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة قبل 1400 سنة، ولم يكتشفها العلم إلا في هذا الزمان. أعطيكم مثل أبسطه لكم جدا، لأن هذا ليست محاضرة في الإعجاز، أنا سأحدثكم عما أريد أن أوصله إليكم. أعطيكم الصورة من صور هذا الإعجاز. يوم أن كنا أمام العقول الملحدة، العقول الملحدة حتى لا يأتي أذنابها في عالمنا العربي فيحتج علينا، العقول الكبيرة الملحدة في روسيا وفي جامعة موسكو، ونحن نعقد مؤتمر الإعجاز، ويقف واحد من كبار علماء الأجنة، وكان في ذلك الوقت لم يظهر إسلامه، أسلم بعد ذلك، لم يظهر إسلامه، وبدأ يتكلم عن خلق الإنسان بين الطب والقرآن، فيقول: يبدأ خلق الإنسان من الناحية العلمية من الخلية المكونة من ماء الرجل وماء المرأة، والقرآن يقول: يبدأ الخلق من النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأة، العلم يقول: تتحول هذه النطفة إلى علقة، والقرآن يقول: تتحول إلى علقة، العلم يقول: تتحول العلقة إلى مضغة، والعلم يقول: تتحول، والقرآن يقول: تتحول العلقة إلى مضغة، والعلم يقول: تتحول المضغة إلى هيكل عظمي، والقرآن يقول: تتحول إلى هيكل عظمي. فوقف أحد الأطباء يقول: يا فلان، كأنك تقول أشهد أن محمد رسول الله. فقال له: أنت تعلم ونحن نعلم وكل زملائنا في مسألة الإعجاز، في مسألة علم الأجنة، يعلمون أن هذه الحقيقة لم نصل إليها كعلماء إلا في سنة 1916، والقرآن يقولها قبل 1400 سنة: أنا أشهد أن محمد رسول الله. لا أتكلم عن هذا الباب، أقول: أعطانا الله عن طريق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إعجازا ماديا، سبح الحصى بين يديه، حن الجذع له، نبع الماء من بين أصابعه، أعطانا إعجازا تشريعيا. الآن الدنيا بدأت ترجع إليه، يوم أن سقطوا في المسألة الاقتصادية رجعوا ليتلمسوا الحل في هذا الدين، في الاقتصاد الإسلامي. الإعجاز في الهداية، لأن هذا الدين كلما سكن أرضا استوطنها وسيبقى. يا أحبابي، سيبقى هذا الدين، لا تخافوا عليه، خافوا على أنفسكم، لا تخافوا على هذا الدين، لا تخافوا عليه حتى من أشد أعدائه، سيبقى وسيستمر وسيبقيه الله عز وجل. وقد مر علينا في تاريخنا من المشكلات والمتاعب ما يقرأه المؤرخون المنصفون. لا أريد أن أنقلكم إلى تاريخكم، لكن أريد أن أبشركم أن هذا الدين باق، وأن هذا الدين جزء في ملكوت الله. أترون الشمس كيف تشرق في الصباح وتغرب في مغربها، وستستمر إلى أن يأذن الله لها بأن تشرق من مغربها؟ الإسلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما ضره أن جاء البويهيون وأطبقوا على مشرق العالم الإسلامي، وجاء العبيديون وأطبقوا على شمال أفريقيا، أخذوا مصر ودخلوا ديار الشام، ودخل النصارى بيت المقدس، ولم يبق إلا أيام ثم يخرج الله عماد الدين، ثم نور الدين محمود بن زنكي، ثم يبدأ بعد ذلك، عاد لهذا الدين مجده من جديد. ما ضر هذا الدين أن جاء التتار وقضوا على بغداد ومن فيها، وقتلوا الآلاف، وكانت النتيجة أن يذهب قسم منهم إلى مصر للقضاء على الجناح الثاني من أجنحة هذه الأمة. في الماضي كان هناك جناحان، جناح مصر وجناح العراق. نعم أيها الأحبة، فذهبوا للقضاء على الإسلام هناك، وقف لهم قطز هذا الشاب المؤمن، وكانت معركة عين جالوت، وأعاد الله للإيمان عزه من جديد، وعاد التتار إلى أرضهم على قسمين، قسم مهزوم وقسم أسلم، وذهبوا إلى الهند وأقاموا مملكة المغول التي خدمت الإسلام 8 قرون. على أي حال، لا أريد أن أدخل في هذا الباب، لكن أريد أن أقول أيها الأحبة، إن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أنه كما أن الله أكرمه بأن أنزل عليه كتابا تضمن العقيدة والشريعة، تضمن عقيدتنا وشريعتنا وآدابنا وأخلاقنا وقيمنا وتنظيم حياتنا، فقد منحنا الله برهانا هو الإعجاز، البرهان الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا وقد آتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته هذا القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من التابعين لك يا رب العالمين. بماذا جاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا. جاء عليه الصلاة والسلام، وقف ها هنا بجواركم فوق الصفا، ونادى بطون قريش بطنا بطنا، وحتى بعض الأسر وبعض الأفراد ناداهم حتى التفوا حوله هنا: يا معشر قريش، لو قلت لكم، وقريش تحته تنتظره بقبائله العشر القبائل القرشية، يا معشر قريش، لو قلت لكم أن خيلا قادمة من خلف هذا الوادي، ماذا تقولون؟ قالوا: أنت الصادق الأمين، ما عهدنا عليك إلا الصدق والأمانة. قال: يا معشر قريش، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، إني أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قل يا محمد، قل أكثر من كلمة. قال: لا، كلمة واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. لكن العربي بحسه الذي كان يدرك معاني دلالة الألفاظ، أصبحنا الآن فهمنا للغة العربية يحتاج إلى دراسة حتى نفقه دلالتها. فهموا مباشرة ماذا تعني هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فقال أحدهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لا إله إلا الله هي التي بعث عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء القرآن والسنة من أجلها وتحقيق مرادها ومقتضاها. وهذا الإعجاز ما جاء إلا لتقرير هذه الحقيقة، حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمحوا لي أحبابي، وأنتم الأخيار الأبرار الذين اصطفاكم الله لتكونوا ضيوفا عليه، أن نتفاهم، أن نتعاون، أن نقول شيئا في دلالتها، نستفيد. في لغة العرب: لا حرف نفي، إله ماذا تعني؟ لا، إله في لغة العرب لها أكثر من 22 معنى، يجمع هذه المعاني كلها كلمتين: الإله المحبوب الذي لا يرقى فوق حبه محبوب على الإطلاق. الثاني المطاع الذي لا يرقى فوق طاعته مطاع أيا كان. فكأنك تقول لا إله إلا الله لن يسري إلى قلبي شيء يأسره من شؤون الدنيا، أي آسر؟ كل ما في الدنيا تحت حبي لك يا الله. ولذلك قال الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أعلى في الحب من الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لابد أن يكون الله فوق ذلك كله. نفتش في قلوبنا ونحن ضيوف الله، ما هو المحبوب الأرقى؟ ما هو المحبوب الأعلى؟ من هو المطاع الأعلى؟ من هو المطاع الأكبر الذي لا يرقى فوق حبه وفوق طاعته أحد؟ والحب والطاعة ينتج منهما كمال العبودية. عبدت الأمر أي سهلته وجعلته يسيرا، أي أن عبادتي إلى الله المقرونة بالحب والطاعة ينتج منها عبودية في الظاهر والباطن. فقلبي لا يأسره لا خوف إلا من الله، لا رجاء إلا من الله، لا توكل إلا على الله، لا خشية إلا من الله، لا خوف، وهكذا يصبح قلبك عامرا بالحب والعبادة لله وحده. ثم تنزل إلى باب الجوارح لتعبد كل شأن من شؤون حياتك، وإياك أن تظن أن لله شريك فيك. عينك يجب أن تكون مأمورة بمحبوب الله، سمعك بمحبوب الله، ولدك في محبوب الله، مالك في محبوب الله، وهكذا إلى أن يكتمل لدينا هذا الحب الحقيقي. كيف أعرف أني حققته؟ بالقسم الثاني من هذا الباب الذي هو أشهد أن محمدا رسول الله، لأن الله قد سد كل طريق توصل إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لابد أن يكون هذا الأمر معلوما معروفا. هذا الأمر يقرر عندك قضية الإيمان بالله، الإيمان بالله خالقا، الإيمان بالله معبودا تألهه القلوب حبا وتنقاد إليه طاعة، الإيمان بالله موصوفا بصفات الجمال والجلال كما وصف نفسه أو سمى نفسه، ومحمد رسول الله هو طريقي للفهم والإدراك، فلا معرفة بالله إلا من خلاله. إذا وعد الله أهل الإيمان بما سأقول لكم عناوينه فقط، أما تحت كل عنوان فتفسير طويل. وعد الله أهل الإيمان بالرزق، ووالله إن الله لا يخلف وعده، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تمشي في الصباح خماصة جائعة وتعود بطانة مليانة بطنها، لما يكفيها؟ ويكفي فراخها. من رزقها؟ الله. طبعا ولا بد من العمل، لأن الله قال أمشوا في مناكبها. الوعد الثاني الحياة الطيبة التي تجعلك حقيقة سعيدة. ما هي الحياة الطيبة التي لن يستطيع أن يعلمها إلا من خلقك؟ خالقك قال لك أنا خلقتك يا عبدي من عنصرين، قبض الطين نفخة روح، وأعطيتك لكل واحد منهما ما يملأ عليه حاجاته. ففي جسمك الأكل، الشرب، الملبس، الدفء إلى آخره، وفي روحك أعطيتك غذاء روحك. فقال الله وكذلك أنزلنا إليك روحا، فسمى الله القرآن روح لأنه روح الأرواح وغذاء الأرواح. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وروحك إيش هي؟ من يعرف الروح؟ بسم الله خلنا نستفيد. من يعرف الروح؟ الروح جسم ها نوراني يسري فيك بقدرة الله عز وجل. وبالمناسبة هذه الروح لها عدة أوصاف، ومن أوصافها النفس. وإحنا الآن قاعدين نقول للناس ويقولوا نبعث من جديد. طب يا أخي أنت كل ليلة تموت وتعود من جديد، أنت كل ليلة تموت وتعود من جديد. سمعت كلامي ولا لا؟ اسمعوا إلى هذه الصورة. أنا لن أعطيكم من إعجاز إلا بعض صورها. ونحن في أحد المؤتمرات كنا قد أتينا بواحد متخصص في الفيزياء النووية، وعنده بحث يقول مكثت 40 سنة وأنا أبحث في كيفية، مش في الروح، النتائج، الأعراض، أعراض الإنسان عندما يموت، وأعراضه وأوصافه عندما يصل إلى المرحلة الثالثة من مراحل النوم. قال مكثت 40 سنة وقستها على أدق الأجهزة وشاهدت آلاف الحالات، وتبين لي أن روح النائم في المرحلة الثالثة تغادر جسده كما تغادر الروح جسد الإنسان عند النوم، لكنها في النوم تذهب وتعود، وفي الموت تذهب ولا تعود. لما انتهى قرأنا عليه قول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أحبابي وإخوتي، أنا في حرم الله، والله لقد وقف هذا الرجل العالم متكئا على عصاه وكأني أراه الآن وهو يقول لنا: يا أيها الإخوة الحاضرون في المؤتمر، أنا عمري 73 سنة وأنا بحثت عن هذا الأمر في كل كتب الأقدمين، وما علمت أن قرآنكم قد نطق بها قبل 1400 سنة. أنا أريد أن أقابل ربي بهذا الدين، كيف أكون مسلما مثلكم؟ قلنا يصعد على هذه المنصة واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد كان وشهد أن لا إله إلا الله. كل يوم أنت تموت وتحيا وتقول لي كيف يبعثني ربي؟ سيبعثك من يوقظك في كل ليلة من نومك، وخاصة عندما تصل ما يسمى المرحلة الثالثة. المتخصصين يعرفون كلامي، المرحلة الثالثة من مراحل النوم، وهي مرحلة الأحلام وزغللة الأعين. تخرج نفسك وتعود، من أخرجها من أعادها سيعيدك. المهم أنك يا عبد الله مخلوق من قبضة طين ونفخة روح. إذا كنت مسلما فصليت وذكرت الله وقرأت القرآن غذيت روحك، أكلت غذيت جسدك، خرجت إلى الأرض جسمك قوي وروحك سوية نقية طاهرة. اللهم اجعلنا من أهل هذا الإيمان. اثنين، يبحث الناس عن النصر على الأعداء، ألا فليعلموا أن لا نصر إلا بالإيمان. هذا الكلام ينطق به شاهدان، شاهد الأول الله، والشاهد الثاني تاريخنا كله. نحن لنا تاريخ، لسنا ممن عاش على موائد الأمم، نحن لنا تاريخ أمجاد، واسألوا تاريخكم، والله ما دخلنا معركة بالإيمان إلا وانتصرنا، وبدون الإيمان انهزمنا. هذا هو تاريخنا. والله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر أهل الإيمان في الأرض. الأمر الثالث، الناس يبحثون عن الأمن النفسي والأمن الاجتماعي، ولو أرادوا أن يجدوه سيجدوه تحت ظل الإيمان، لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الغذائي، الأمن الفكري، الأمن النفسي، الأمن الوجداني لآخره. الأمر الخامس، كل منا يتمنى أن يكون له في قلوب الخلق ود ومحبة. هذا مطلب بشري يحتاج كل واحد. إذا ذكر الإنسان بالخير فرح، يهوى الثناء، مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. أتريد أن يجعل الله لك ودا في قلوب الخلق؟ لأن القلوب ليست بيدك، هي بيد الله عز وجل. كن مؤمنا تقيا، فإن الله قد وعد أهل الإيمان فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حبا في قلوب الخلق. فإذا أردت، والله عز وجل إذا رضي عن العبد نادى مناد من السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان، فيحبه من في السماء، ويضع الله له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا كذلك. كل منا حريص بطبعه البشري على أن يكون أبناؤه من بعده في حالة من الأمان في عيشهم وفي شؤون حياتهم. ولهذا يقول قائل الناس: أنا أأمن مستقبل أولادي. أتريد الأمان الحقيقي؟ سيكون أول باب، أنا لا أقول بأنك ما تأمن لهم المال، أمن، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولكن أعظم من ذلك أن تكون مؤمنا صادقا. وإذا أردتم أن تجدوا الدليل فالتمسوه في قصة الخضر مع موسى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فبسبب صلاح الأب سخر الله نبيا. وفي رواية الخضر كان ولي، ورواية أنه كان نبي، سخرهم يشتغلوا يبنوا الجدار، يهدوه ويبنوه في قرية بخيلة رفضت أن تعطيهم طعام، ومع ذلك قال: تعال نهد هذا الجدار ونبنيه، لأن تحته كنز لهذين الطفلين، ولأن أباهم كان صالحا. والرسول يقول: إن الله إذا رضي عن العبد بلغ رضاه السابع من ولده. اللهم اجعلنا كذلك. يتلمس الناس أن يعيش في الأرض عزيزا، إذا ذكر اسمه أو جنسه أو دينه قال: أنا مسلم، يرفع رأسه بالعزة والكرامة. في الوقت الذي للأسف الشديد أصبح الهجوم على هذا الدين كثير في كثير من البلدان، بعضهم يهجمونه صراحة، وبعضهم بالإساءة إليه فيما يقومون به، إما من هد لأركانه، وإلا لإثارة الشهوات والشبهات في أوساطه. حسبنا الله ونعم الوكيل. على أي حال أقول: ولكن صاحب الإيمان يعيش في الأرض صاحب عزة وكرامة. والعجيب أن يكون الله قد ربط قضية عزة المؤمن بعزته هو عز وجل، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعزنا بالإيمان يا رب العالمين. من أعظم ما تناله يا أخي الحبيب بسبب إيمانك وقوة يقينك التي رأيت براهينها وشواهدها، أن أهل الأرض يرتبطون بالملأ الأعلى في ملكوت الله، يرتبطون بالملائكة. ما هذا الارتباط؟ ارتباط استغفار ومحبة. الملائكة المسبحة حول عرش الله يصفهم الله بقوله: ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا التلاقي بين الملأ الأعلى من الملائكة المسبحة بحمد الله حول العرش وبين أهل الإيمان إنما جاء بسبب الإيمان. ويستغفرون للذين آمنوا وهم حول عرش الرحمن في الملأ الأعلى. هل هناك عز أعظم من ذلك وكرامة أعظم من ذلك؟ تستغفر لك الملائكة. الولاية والنصرة والمحبة من الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولاية هي الحب والنصرة، أن يحبك الله فيرعاك ويكفيك ويقيك ويعزك إن كنت تحب ذلك. فقد قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأخيرا يا أحبابي، حتى لا أطيل عليكم، نعم، حتى تتفرغوا لكتاب ربكم فتقرؤوه. وأخيرا البشرى العظيمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا منها، اللهم ثبتنا، اللهم قو إيماننا، اللهم اجعلنا من المؤمنين الأتقياء الصالحين الأوفياء. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك يا رب العالمين، واجعل مآلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأصلح لنا النية والذرية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم قوي إيمانهم. اللهم صرف عنهم الشكوك والأوهام يا رب العالمين. اللهم صرف عنهم الشكوك والأوهام يا رب العالمين. اللهم ثبت يقينهم وقوي إيمانهم وأصلح أحوالهم، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا يا رب. يا رب نسألك التقى والهدى، يا رب نسألك التقى والهدى، يا رب نسألك التقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ورضاك ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على الاستمرار في طاعتك ومحبتك والاستمرار على ما تحب منا يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت يا رب العالمين راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.